الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ما بعد. الدرس 126 من صحيح الإمام مسلم، وهو 7 من كتاب الصيام. قال أبو السند المتصل: حدثني محمد بن المثنى وهو أبو موسى العنزي، قال حدثنا عبد الوهاب يعني ابن عبد المجيد الثقفي، وهو ممن اختلط ولم يضر اختلاطه، قال حدثنا جعفر عن أبيه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عام الفتح إلى مكة في رمضان، فصام حتى بلغ كراع الغميم، فصام الناس أي تأسيا به، ثم دعا بقدح من ماء فرفعه ليتأسوا به أيضا في الفطر، حتى نظر الناس إليه ثم شرب. فقيل له بعد ذلك: إن بعض الناس قد صام، فقال: أولئك العصاة، أولئك العصاة. لأن بعض الأعمال قد يكون ظاهرها الطاعة، ولكن الواقع لما تجر إليه إما من فتنة أو ضعف ليس بطاعة، فالطاعة أن تكون لله وأن تكون على طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن تكون في الوقت الذي أذن الله عز وجل بها فيه، هذه هي الطاعة. فمثلا الظهر عبادة يصليها المسلم لله، ويصليها كما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن صلاها قبل الزوال هذه ما هي طاعة، هذه معصية، ربما إن استحل ذلك كفر ما علمه. ولو قال: سأجعلها بعد العصر، هذه ما هي طاعة، صارت معصية. وهكذا الحج طاعة، فمن قال: أنا سأحج في محرم، صار حجه معصية. فالطاعة على ما تقدم. انظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: في أناس يصومون بل ويتحملون وعثاء السفر في ذلك، أولئك العصاة، أولئك العصاة. وانظر ماذا أفطر: فدعا بقدح من ماء بعد العصر، بعد العصر، ما قال ما باقي إلا ساعة، لأن القضية عندهم الموافقة للهدي، والقضية أن الإنسان يعبد الله على ما شرع الله. قال أبو السند المتصل: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن المثنى وابن بشار جميعا عن محمد بن جعفر. قال أبو بكر: حدثنا غندر عن شعبة عن محمد بن عبد الرحمن بن سعد عن محمد بن عمرو بن الحسن عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فرأى رجلا قد اجتمع الناس عليه وقد ظلل عليه، قال: ما له؟ قال: رجل صائم، يعني فتعب فأفطأ فأغمي عليه أو سقط من شدة الإعياء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس من البر أن تصوموا في السفر. البر ألا تكلف نفسك ما لا تطيق، البر أن تلازم الطاعة على الوجه الذي لا مشقة فيه. فالله عز وجل رفع عنا الآثار والأغلال. هذا الحديث جاء في بعض رواياته: ليس من بر ام صيام في ام سفر، على لهجة في اليمن. وكان قد خرجه الشيخ مقبل في الصحيح المسند بهذه السياقة ثم تراجع عنه. وفيه أن المفطر في السفر إذا كان معينا لنفسه معينا لغيره وكان نفعه متعديا أفضل من الصائم على ما يأتي بيانه من قول النبي صلى الله عليه وسلم: ذهب المفطرون اليوم بالأجر. وفي رواية قال: عليكم برخصة الله الذي رخص لكم، وهي قول الله عز وجل: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة الآية. والله عز وجل يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه، والرخصة دليل على رحمة الله على هذه الأمة، إذ أنه خفف عنهم. الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، خفف عنهم في العبادات وخفف عنهم في المعاملات وخفف عنهم في كثير من الأمور. انظر في المعاملات، أباح لهم بيع العرايا مع أنه من بيع المزابنة الممنوع، لكن لحاجتهم إليه خفف عنهم ذلك وأباحه لهم. وهكذا في الصلاة: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع على جنب، تخفيف. وهكذا في الصوم: رخص للمسافر في الفطر، بل أكد ذلك إن كان قد لحقه الضرر. ويسرية الدين دالة على رحمة الله ودالة على شفقة رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه الأمة، إذ أنه كان يسأل الله عز وجل التخفيف حتى في قراءة القرآن: أسأل الله معافاته ومغفرته. لما قال: أنزل القرآن على حرف، سأل الله أن يزيده فزاده، قال: على حرفين، ثم سأله أن يزيده قال: على 3 أحرف، ثم قال: على 7 أحرف، فحمد الله. فرفع الحرج من المتعينات، والعوام ربما يجهلون مثل هذه الأحكام، لكن يعيب طالب العلم أن يكون آخذا بالعزيمة في موطن له فيه رخصة وله فيه مندوحة، لا سيما إذا كانت العزيمة تؤدي إلى الضرر والمشقة. أما إذا كانت لا تؤدي إلى ذلك فالإنسان يحرص على براءة الذمة مما فرض عليه. قال: وبالسند المتصل: حدثنا هداب بن خالد هدبة قال: حدثنا همام بن يحيى قال: حدثنا قتادة عن أبي نضرة عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 16 مضت من رمضان، فمنا من صام ومنا من أفطر، فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم، كلهم في طاعة. هذا في مبدأ السفر. أما في آخر السفر فالنبي صلى الله عليه وسلم قد أنكر على الصائمين. وفي رواية قال: كنا نسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان، فما يعاب على الصائم صومه ولا على المفطر إفطاره. وأسوأ من العيب على الصائم أو المفطر التبجح بما عليه المرء، يعني ينظر إلى نفسه نظرة اعتزاز وأن غيره في محل التهمة ومحل النزول، هذا لا يجوز. حتى ولو أعانك الله على قيام الليل لا تحتقر النائم، وإنما احرص على أن يقوم كما تقوم. وهكذا إن أعانك الله على الصيام لا تحتقر المفطر، فربما كان أفضل عند الله عز وجل منك، وربما كان له عذره. وهكذا حتى مسألة الإنكار ما يصل في باب المستحبات إلى مسألة الإنكار، كان تنكر عليه ليش ما تصوم، وربما ازدري وربما احتقر وربما ذهب صاحبه يغتابه، فلان ما صام، فلان فرط. هي مستحبات، من أتى بها أجر، ومن لم يأتي بها لم يأثم. قال في رواية: كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان، فمنا الصائم ومنا المفطر، فلا يجد الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم، يرون أن من وجد قوة فصام فإن ذلك حسن، ويرون أن من وجد ضعفا فأفطر فإن ذلك حسن. الله عز وجل جعل الدين للجميع على اليسرية، القوي يستطيع أن يتعبد به، والضعيف يستطيع أن يتعبد به، المقيم يستطيع أن يتعبد به، والمسافر يستطيع أن يتعبد به. رحمة، والله رحمة من الله بالمسلمين. قال رحمه الله بالسند المتصل: حدثنا سعيد بن عمرو الأشجعي الأشعثي وسهل بن عثمان وسويد بن سعيد وحسين بن حريث، أربعة كلهم عن مروان. قال سعيد: أخبرنا مروان بن معاوية عن عاصم قال: سمعت أبا نضرة يحدث عن أبي سعيد الخدري. جابر بن عبد الله رضي الله عنهم قال: سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيصوم الصائم ويفطر المفطر فلا يعيب بعضهم على بعض. وبالسند المتصل: حدثنا يحيى بن يحيى قال: أخبرنا أبو خيثمة عن حميد قال: سئل أنس رضي الله عنه عن صوم رمضان في السفر، فقال: سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. وفيه أن الصحابة كانوا يحتجون بفعل النبي صلى الله عليه وسلم. وفي رواية أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يسافرون فلا يعيب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم، وجاء عن عائشة رضي الله عنها بمثله. والناس في باب الرخص أقسام: الأول من هم من يأخذ بها في موطنها، وهذا ممدوح، ومنهم من توسع فيها بحيث يترخص بما لا رخص فيه، وهذا مذموم، ومنهم من يشدد على نفسه في مواطن له فيها مندوحة، وهذا مذموم. انظر إلى النفر الثلاثة: الذي قال أحدهم لا أفطر النهار أبدا، والثاني قال لا أنام الليل أبدا، والثالث قال لا أتزوج النساء، ذمهم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك الهم، وقال: من رغب عن سنتي فليس مني. وكذلك تلك المرأة التي كانت تربط الحبال في المسجد وتصلي فيها: حلوه ليصلي أحدكم نشاطه فإذا فطر فليرقد. والباب الثاني مثل قوله لعبد الله بن عمر لا تكن مثل فلان، أو لقوله لعبد الله بن عمر لا تكن مثل فلان كان يقيم الليل فترك قيام الليل. والثالث طريقة أهل السنة جميعا، ملازمة هدي النبي صلى الله عليه وسلم في نشاطه وفي فتوره، لكل عمل شرة ولكل شرة فترة، فمن كانت فترته إلى سنتي فقد رشد، ومن كانت فترته إلى غير ذلك فقد ضل. ليلة يصلي الوتر بإحدى عشر ركعة، وليلة بخمس، وليلة بواحدة، وهكذا يزيد وينقص. أهم شيء ألا يصل إلى ترك الواجب أو ارتكاب المحرم، هذا الذي يأثم الإنسان عليه ويؤاخذ عليه، والله المستعان، والحمد لله.